بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم في ظلال قول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات، إن الذين يشتبقون ويشمرون ويتنافسون في الخير هم أولئك الذين يحبون الله ويحبهم الله. وقد مر بنا في حلقة ماضية أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في الملائكة وأهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبونه ثم يكتب له المحبة في الأرض بإذن الله عز وجل. وإن الله عز وجل إذا أبغض عبدا فإن الله ينادي جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل وينادي في أهل السماء والملائكة: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيلقى له البغضاء. ولذلك فإن المؤمن يتجنب كل الأسباب التي يكرهها الله عز وجل ولا يقبلها ويسخطها ويمقتها. إن الله يكره الفاحش والمتفحش البذيء، إن الله عز وجل لا يحب من مسلم أن يكون في ضلالة أو في غواية أو في إصرار على معصية. إن الله يرحم عبده ويقبل توبته إذا رجع وأناب، لكن أن ترى العبد يتابع الله عليه النعم ثم تتتابع من العبد المعاصي، قل لي بربك متى الإفاقة ومتى العودة؟ يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم؟ يعني إلى متى والإنسان؟ خلي الدكار الأربعي والمعهد المرتفع والضاعن المودعي وعدي عنه ودعي، واندب زمانا سلفا سودت فيه الصحفة ولم تزل معتكفا على القبيح الشنعي. إلى متى سهوتني ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني ولست بالمرتدع؟ أما ترى الشيب وخط وخط في الرأس خطط ومن يلح وقت الشمط بفوده فقد نعي. ينبغي للإنسان أن ينتبه لنفسه وألا يبقى مقيما مصرا مكررا معاودا لأمور يمقتها الله ويسخطها الله ويبغضها الله. نعم، زلة وقعت منك الزلة مرة مرتين تب، يعني الإنسان سترك الله وغفر ذنبك وأعانك ولم يخزيك بين الخلائق، لكن لماذا تجعل هذا الفعل وهذه الكبائر وهذه المعاصي وهذه الفواحش هي طبيعتك وديدنك وحياتك؟ بعض الناس يستمر الربا وطول حياته ربا حتى يموت، بعض الناس يستمر الزنا وطول حياته وقوع في الكبائر بالكبائر والفواحش حتى يموت، بعض الناس الخمر بالنسبة لك شرب الماء أو أكثر وطول حياته ذلك. إذن كيف تريد أن تكون من الذين يحبهم الله عز وجل وأنت من الذين ما تركوا شاذة ولا فاذة في معصية الله، بل والكبائر أيضا إلا وقد اقترفتها؟ إن شأن الكبائر خطير، يعني شأن الصغائر الإنسان يستغفر الله منها، تكفرها الصدقة، تكفرها الاستغفار، من قال سبحان الله بحمد غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، يكاثر من الحسنات، الأذكار التي يكتب بها آلاف الحسنات، من قال سبحان الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة كما قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في يوم 1000 حسنة أو تمحى عنه 1000 سيئة؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يسبح الله 100 مرة فتكتب له 1000 حسنة أو تمحى عن 1000 سيئة. والله ما في أسأل من سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لو عديتها الزمن الذي تحتاجه لتقول سبحان الله 100 مرة والله ما تستغرب ما دقتين. إذن أنت في شأن الصغائر أمام أبواب كبيرة من الخير التي تكفرها، وليست هذه دعوة أو تسهيل لاستمراء الصغائر والإقامة عليها، فإنك تحرم نفسك مقامات من القرب والعلو في مرضات الله سبحانه وتعالى إذا أصبحت يعني مصرا على هذه. وما من أحد يرضى أن يبقى متخلفا والناس يتقدمون، كل يقول: لماذا بلغت الترقية لزملائي وأنا ما بلغتني الترقية؟ لماذا هؤلاء في الدرجات العلى وأنا درجتي متدنية؟ لماذا هؤلاء يكسبون ويكافؤون وأنا كذا؟ كذلك في دين الله عز وجل، أنت راض أن تبقى على هذه الحال؟ يجب أن ترقى دائما، لكن البلاء كل البلاء والشر كل الشر والمصائب كل المصائب في من استمر الكبائر وأدمنها وأصبحت عادة وطبيعة له، وهذا أمر كبير. وأذكر بذلك لما قال ابن مسعود عليه السلام، قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن وحبر الأمة، قال: 5 آيات في سورة النساء ما أحب أن لي بها الدنيا وما فيها: الأولى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، الثانية: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الثالثة: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. الرابعة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والتي تليها: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله لوجدوا الله توابا رحيما. إذن المصائب في الكبائر: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. أكرر: ليست هذه دعوة إلى التهاون بالصغائر أو استمرارها، فإن الإنسان قد تجتمع عليه الصغائر، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقد كانوا في سفر فلما نزلوا منزلا أرادوا أن يوقدوا نارا، فأمر من حولهم من الصحابة أن يجمعوا يعني شيئا حتى يضرموا به النار، فجاء هذا بعود وجاء هذا بغصن وجاء هذا بعود وجاء هذا بشيء يسير، ثم جمعوا فأشعلوا فاشتعلت نار عظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه صغائر الذنوب لا تزال يجتمعن بالرجل حتى يهلكنا. فمو مسألة أنه والله خلاص أنا الكبائر لا أفعلها لكن الصغائر بأجمع منها من كل شيء، قد تكون هذه الصغائر مجتمعة هي المهلكات. وأنت تلاحظ فاتورة الجوال من أين تأتي؟ إذا جاءت الفاتورة بمبالغ باهظة أنت تنزعج، لكنها جاءت من لسانك مع أنها مجموعة مكالمات، كل مكالمة مبالغ يسيرة جدا، هذه ريال أو نصف ريال، وهذه دولار أو نصف دولار، وهذه يورو أو ربع يورو، ولكن تجتمع 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 حتى تثقل كاهلك. فاحذر أن تجمع على نفسك الصغائر بحجة أنك لا تجتنب الكبائر، ولكن نؤكد على أنك إن كما هي من طبيعة بني آدم أو طبيعة الإنسان قد يعني يحصل له الزلل أو غير ذلك، فنقول من وقع في ذلك فعليه سواء وقع أو لم يقع في هذه الصغائر أن تكون له عادة من يعني عبادة يتعودها ولا يقطعها، ألا وهي كثرة ذكر الله عز وجل. فإن ذكر الله يمحو الخطايا ويكفر الذنوب ويقربك إلى علام الغيوب، فاذكروني أذكركم. إن الله عز وجل إذا وجد من عبده إدمانا واستمرارا على ذكره سبحانه أصبح من الفائزين بإذن الله عز وجل. اليوم تستطيع أن تجعل جهازك الجوال من أسباب التي تذكرك بالله سبحانه وتعالى. لو تبرمج جوالك بعشرين موعدا ما بين كل موعد وموعد ساعة، ساعة ستة، موعد سبعة، موعد ثمانية، موعد تسعة، موعد عشرة موعد، وتجعل لهذه المواعيد نغمة تنبيه، فإذا جاءت الساعة السادسة سمعت جرس التنبيه فنظرت إلى الرسالة وإذ بالرسالة تقول سبح، أو أنت سجلت بصوتك التذكير أو نغمة صوتية للمنبه أنها سبح، أو صلي على نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه، أو استغفر الله عز وجل، فستجد أن جهاز الجوال سيكون مما يعينك أن يذكرك، ما يمضي عليك ساعة إلا وقد ذكرت الله عز وجل. هناك أذكار يسيرة لكن تقطع بها أشواط كبيرة جدا، هناك أذكار تقولها في لحظات ولكنها تساوي ذكر ساعات. والدليل على ذلك ومثال ذلك ما كان منه صلى الله عليه وسلم لما خرج ذات يوم يريد أن يصلي، فوجد إحدى أمهات المؤمنين تذكر الله عز وجل، فلما صلى وكان صلى الله عليه وسلم يطيل قراءة في صلاة الفجر، كان خارجا لصلاة الفجر، وبعد الصلاة جلس يذكر الله في مصلاه حتى طلعت الشمس، فرجع إلى بيته فوجد الصحابية الجليلة زوجته أم المؤمنين لا زالت في حالها تذكر الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه: أما زلت على الحال التي تركتك عليها يعني تذكرين الله؟ قالت: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك ثلاث كلمات، لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات تعدل كل ما قلت. قالت: ما هي يا رسول الله؟ ماذا قلت؟ ما هذه الكلمات التي تقول يعني هي عدادها أربع وكررتها ثلاث مرات وتعدل هذا الذكر الذي جلست أذكر الله فيه طيلة ساعة أو ساعة ونصف؟ فقال: لقد قلت بعدك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كررتها ثلاث مرات. الآن كرر معي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لاحظ كم استغرقت من وقتنا، أظن ما استغرقت دقيقة واحدة، لكنها تساوي ذكرا في ساعة أو أطول من ساعة. بعض الأذكار يسيرة جدا، ولذلك من رحمة الله بنا أو من محبة الله لنا، محبة الله لعباده الذاكرين، أن يستر لهم الذكر الذي قليله يساوي الكثير وقصيره في الزمن يساوي المديد من الزمن. لاحظ لما يقول الإنسان سبحان الله بحمده 100 مرة فتغفر ذنوبه، لاحظ لما تقول سبحان الله فتكتب لك 1000 حسنة إذا قلتها 100 مرة، شيء عظيم جدا. وتأمل هذا الذكر تجده عبادة بجارحة صغيرة، الذكر باللسان، ليس الذكر بالأيدي ولا بهز الرؤوس ولا بحركات الأقدام ولا بحمل الأثقال، إنما الذكر بحركة اللسان، أصغر جارحة وأسهل جارحة تستطيع أن تحركها في بدنك هي لسانك. لكن للأسف الشيطان إذا جمع القلوب وجمع الذنوب على القلوب ورانت المعاصي على القلوب أصبح حتى الذكر ثقيل. ولذلك تجد بعضهم طول الليل والنهار يا ليل دان يا دان ليل، يا ليل دان يا دان دان، وعنده استعداد يدندن بهذه الدندنة منذ أن يصبح إلى أن يمسي، في البيت يا ليل يا عين، يا ليل دان، في النهار يا ليل دان، في السيارة يا ليل دان، في المساء يا ليل دان، في العصر عند النوم يا ليل دان، في اليقظة يا دان. ولو قلت له اذكر الله قل سبحان الله 100 مرة وجدها جبلا عظيما، مع أنه دان ما دان ضاع بها الوقت، وإن لم يكتب فيها السيئة فقد كتبت فلم تكتب فيها الحسنة. وفي نفس الوقت ربما أشغلته عن ذكر الله. وأسوأ ما في ذلك أنه إذا كبر يصلي يريد أن يخشع، يريد أن يتدبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، يريد يتدبرها، لا، عقله في ليلة دان ليلة دان. ولذلك يا أحبابي من نعم الله علينا، من محبة الله لعباده الذين يذكرونه، أن جعل هذا الذكر بجارحة صغيرة بحركة يسيرة ورتب عليها الأجور الكبيرة. فما أعظم فضل الله، هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب. نحن لازلنا في سياق الكلام في قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، إذا أردنا أن نتسابق في الخيرات فلنجعل من أعظم أسباب الإعانة لنا على المسابقة في الخيرات أن نذكر الله عز وجل، فإن الذكر يجرك إلى الخير بخلاف الغفلة فإنها تجرك إلى الشر. الذكر يجرك إلى الطاعة بخلاف الغفلات تجرك إلى المعاصي. الذكر يجرك إلى العبادة بخلاف الغفلات تثقل عليك العبادة وتجعل صوت الأذان ثقيلا والقيام إلى الصلاة أثقل والوقوف طويل على الإنسان. بعض الناس يقول ما أطول صلاة هذا الإمام، لا يكاد يقول ولا الضالين حتى نقول آمين، متى ننتهي منه؟ لكن تجد هذا الأخ بارك الله فيه أو هذه الأخت بارك الله فيها ربما وقفوا في الأسواق يدورون طويلا، ما تعبت أجسادهم ولا ركبهم ولا أجسامهم. سبحان الله، ثقلت علينا الفاتحة خلف الإمام أو في محراب الصلاة، وما ثقل علينا الدوران الطويل في الأسواق، ثقل علينا ذكر الله، وما ثقل على الألسنة يا ليل دان يا ليل عين، ثقل على الإنسان التسبيح والتهليل والتكبير، ثقل على الإنسان الركوع والانحناء والسجود والخضوع لله عز وجل، وما ثقل على الإنسان العرق الذي يتصبب في صالة اللياقة وكمال الأجسام. يعني انظر إلى هذا الجهد الذي يبذله كثير ممن يعني يمارسون الرياضة في الصلاة الرياضية، إن كانوا من المصلين الطائعين العابدين فهنيئا لهم، قوة في دين الله وقوة في أبدانهم تعينهم على طاعة الله عز وجل. هذه من الأعمال الجميلة جدا والتي يشكر عليها الإنسان أن يكون معتنيا بلياقته وجسمه وصحته وعدم حمل الشحوم والدهون الزائدة في بدنه والتي تثقله عن النهوض خفيفا مشتاقا إلى طاعة الله عز وجل. لكنك تعجب من أولئك الذين لا يصلون وتثقل عليهم الصلاة وتجد هذه الصلاة عليهم أثقل من جبل أحد وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ولكن يسهل عليه في صالة اللياقة وكمال أجسام أن يرفع الأثقال وأن ينزل بجذعه ويرتفع معتمدا على يديه وأن يمارس الرياضات الثقيلة وأن يتصبب العرق وأن يربي هذه العضلات وأن يعني تجد في جهد، وربما يجري الساعة على هذا السير أو على جهاز الجري أو يجري على مضمار معين. فتقول حبيبي أخي ولدي، هل أنفقت في طاعة الله عز وجل عشر هذه الساعة التي قضيتها في صالة اللياقة؟ ليش الصلاة ثقيلة؟ لماذا الصلاة ثقيلة عليك؟ لماذا تجد نفسك سريعا مبادرا إلى مثل هذا ولا تجد نفسك مقبلا على الله؟ السبب أنك لم تجاهد نفسك. أنت تعلم أن الحصول على جسم لياقة، أن خسارة كذا كيلو من الشحوم والدهون الزائدة في البدن ما يأتي من أول يوم، لا بد من مجاهدة ولا بد من عمل ولا بد من صبر. وحتى أنت مارست ذلك وجريت واستعدت وخصصت وقتا وتفرغت لذلك حتى تنال هذا، أتريد أن تنال الهداية برؤية في المنام؟ أتريد أن تنال الهداية بشراب في الصيدلية يباع؟ أتريد أن تنال هداية بإبرة في جسدك أو حبوب تبلعها؟ الهداية لابد لها من مجاهدة. أنت لما أردت تخسيس الوزن خصصت وقتا حتى تنال، هل خصصت وقتا لتنال الهداية؟ هل خصصت وقتا لمجالسة الصالحين؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ما أطول أوقاتك وما أطول ساعاتك؟ فهل اغتنمت وجعلت شيئا منها مما يحببك إلى الله ويشوقك إلى الله ويقربك إلى الله يرغبك إلى الله سبحانه وتعالى؟ إذن أخي الحبيب، يجب أن نعرف أننا إذا أردنا أن نكون من الفائزين السابقين المتنافسين في الخيرات فعلينا أن نعرف أسباب المحبة التي تدلنا وتقربنا إلى محبة الله عز وجل. فإن من أحبه الله وأعانه وهيأ له وفتح له أبواب الخير ليغتنم التنافس في سبله. لاحظ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يا سلام، ما أجمل هذا الوصف. صحيح أن المسلم والمؤمن يحب ربه، لكن من الذي يحبه الله عز وجل؟ ليست القضية أنك تحب الله، كلنا نحب الله. وليش ما نحب الله عز وجل؟ هل أبصرت عيوننا إلا بفضله علينا؟ فلما لا نحبه؟ هل تحركت أيدينا إلا بنعمته علينا؟ هل هدينا الإسلام إلا بهدايته لنا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله؟ هل عشنا في نعيم أو في كفاية أو في عيش أو في رغد أو في مأوى أو في سكن أو في ذرية أو في اجتماع شمل أو سلامة من أسر أو سلامة من شر وحرب وغير ذلك إلا بنعمة الله علينا؟ انظر كم في بدنك من مليارات المليارات من الأجهزة التي تعمل في بدنك وحواسك وجوارحك، ليس غريبا أن تحب الله عز وجل. يا أخي، لو أحد أعطاك 100,000 ريال كبر في نفسك وعظم في قلبك، مع 100,000 ريال ما تزرع لك كلية، ولو زرعت يمكن تفشل بعد، وتظل طول الوقت محروم من كثير من الأطعمة مع لزوم بكثير من الأدوية. ولاحظ أنك قد أحببت شخصا عشان أعطاك 100,000، لكن اللي أعطاك المليارات في رئتك وفي كبدك وفي تنفسك وفي أجهزتك وفي حواسك وفي جوارحك وفي قدميك ويديك وجلدك، يعني ماذا نعد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ ليس غريبا أن نحب الله عز وجل. إنك تعجب من مسلم ومسلمة لم يتفكروا في نعم الله عليهم. والله لو أنك أردت أن تتفكر منذ أن تستيقظ من فراشك إلى أن تعود إلى فراشك، كم النعم التي أنت فيها وغيرك يتمناها؟ تنقلب على فراشك وأنت على الفراش وغيرك لا ينقلب إلا إذا قلب وإلا يتسلخ جلده على السرير بالإعاقة. تتحرك تقوم من فراشك وغيرك ما يحرك إلا إذا نقل. تمشي على قدميك وغيرك لا يمشي إلا على كرسي. تتحرك بيديك وغيرك لا يجد حركة من يديه، لابد أن يطعم. تبصر وغيرك يتحسس الأمور من حوله، لم يرى النور أبدا. تسمع بأذنيك وغيرك يتعامل بإشارة الصم والإشارات العاجزين عن الكلام، إشارة الصم والبكم. تنطق بلسانك وغيرك عاجز عن أن ينطق بلسانه. تعقل وشوف، انظر من يعني خف عقله أو كان في حالة مبرسم أو كان مجنونا أو كان ناقص عقل أو غير ذلك. ثم نعد هذا في الحواس وفي الجوارح، ثم نلاحظ في الأمن، وعد من هذه النعم العظيمة. شيء طبيعي أنك لازم تحب الله عز وجل، لكن العجب من أناس تجده إذا نزلت به أدنى مصيبة ما كأن الله أعطاه ولا كأن الله أغناه ولا كأن الله كفاه الدهر كله، فنسي كل فضل الله عليه في هذه الساعة. وهذا من كفر النعم، وهذا من أسباب مقت الله له، لأن الله يبغض الذين يكفرون نعمة الله. نبئت عمرا غير شاكر نعمتي والكفر مخبثة لنفس المنعم. ليش الإنسان يسخط على امرأته حينما يراها تكفر فضله عليها؟ كان الرجل يتعب ويكدح من الصباح في الدوام ويأتي ويصرف، وهو الذي أمن السكن، وهو الذي لسنا ولا حد في المجتمعات الأوروبية لازم هي تدفع نصف الإيجار وهو يدفع نصف الإيجار، ولازم تدفع نصف المعيشة نصف المعيشة. المرأة في دين الإسلام مكرمة، ينفق عليها، يؤمن لها السكن، يؤمن لها الطعام، يؤمن لها اللباس، يؤمن لها الشراب. ثم يأتي من يقول أنت أيتها الملكة في سكن لا تدفعين نصف أجرته، في معيشة لا تدفعين نصف النفقة، في أمور لا تدفعين الدور الذي يعني في راحة وطمأنينة، لا تلزمين بأن تذهبي لأعمال شاقة وتعودي منهكة على سبيل على حساب أنوثتك وعلى حساب جسدك. فيأتي من يقول أنت مظلومة بهذا البيت، أنت مظلومة بهذه النفقة، أنت مظلومة بهذه الكفاية، أنت مظلومة بهذه الكفالة. إذن أين الحرية؟ أين التحرر؟ أين الطريق لتنال المرأة حقوقها؟ أخرجي واتعبي كما تعب الرجل فهذه حقوقك، أخرجي وأنفقي نصف الميزانية كما فعل الرجل فهذه حقوقك. ولذلك نحذر إخواننا وأخواتنا من فسق المترفين الذين يريدون أن يزنوا الحياة بميزان طائفة أو شريحة معينة في المجتمع، ويريدون أن يقولوا المجتمع كله. ليست قضية المرأة، وسنأتي إلى هذا إن شاء الله في حلقة قادمة، هي أن تخرج وتزاحم. قضية المرأة الكرامة والكفاف والكفاية والاحترام والتقدير. أما المجال الذي يزج بالمرأة في كل مجال فيتحرش بها وتعاني من العنف والأذى والتعذيب والإهانة، فليس هذا بمقامها. لا نريد أن نخرج عن موضوعنا، فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا، وسنكمل الحديث غدا بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الذي يتكلم بغير علم ويفتي بغير علم يهد شمر تحرك، يقال تعال كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من أين لك؟